بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زلنا في دليل إعجاز القرآن، وأن القرآن دليل معجز على طول التاريخ لصدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله. عليكم السلام ورحمة الله. في هذا الدرس اليوم نقول مجمل الكلام التفصيلي يأتي تباعا. نقول إن القرآن كما بينا إجمالا في الدرس الماضي، إن القرآن فيه فصاحة وبلاغة وأسلوب ومعاني كثيرة وتفصيلات طويلة، إن شاء الله يأتي بعضها تباعا. وكان العرب قبل البعثة معروفون بالفصاحة والبلاغة، ذكرنا أصحاب المعلقات وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وآله تواجد فيما بين ظهرانهم، يعرفونه ويعرفون نسبه، أبيه وأمي ومن هو وأجداده، ويعرفون أنه حسب الظاهر لا يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر، وأتاهم بكلام يفوق ما عندهم فصاحة وبلاغة، وتحداهم به مع ما عندهم من الفصاحة والبلاغة، تحداهم وهم يعرفونه أنه ليس بشاعر، لم يقول الشعر قبل البعثة. فلو كان هناك من حاول أو يقال فرضي أنه يمكن للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سور القرآن أو بمثل هذا الآيات القرآنية لبانه، لأن قالته الكتب والسير كما يقولون في القاعدة، لو كان لبانه، لو أكو شيء يتبين هذا الشيء عبر الأجيال، لو كان العرب مع ما عندهم من القدرة على الفصاحة والبلاغة، لو كانوا أتوا بمثل القرآن أو بمثل آياته أو بمثل سوره لبان، لأن قالته الكتب التاريخية. والآن لم نجد ولم يتضح ولم ينقل أي شيء، أي معارض، فنستكشف إن القرآن أعجز العرب، بعد ما قدروا يواجهون، ما عندهم طاقة، مع ما كانوا يملكون من بلاغة فصحى، لم يأتوا بمثل هذا القرآن. لماذا لم يأتوا؟ أعجزهم القرآن. لو كانوا أتوا بمثل هذا القرآن لوصل إلينا، أو لأشارت إليها الروايات، لا أقل سمو إلا يوصل، لقيل إن فلان الشاعر كتب مثل سورة البقرة أو مثل سورة آل عمران، لم ينقل هكذا أبدا. فنعرف أنه مع فصاحتهم وبلاغتهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأن هذا القرآن دليل وحياني على عصمة النبي وعلى رسالته الحقيقية، وأنه مرتبط بالسماء، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وليس من سنخ وشكل كلام البشر. لو كان من كلام البشر لكان البشر عندهم قدرة أن يأتوا بمثله، لكن هذا خارج عن قدرة البشر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كما يقولون خارج عن نطاق وقدرة البشر، هذا يحتاج لقدرة إضافية غير قدرة البشر، وهي قدرة الوحي. هذا مضمون الكلام اللي بين المصنف، ثم يأتي بشواهد، جملة من الشواهد ثلاثة وأربعة لصدق هذا المدعى. قال: والدليل الواضح على إعجاز القرآن في مجال الفصاحة والبلاغة والأسلوب، إن العرب في عصر الرسالة وقبله، يعني الرسالة تقصد البعثة، كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، هذا أولا. اثنين: وقد عاش النبي بينهم 40 عام، 40 سنة، لم يأتي بكلام يتحدى به، لم يقول الشعر ولم يتحدى فصاحتهم بلاغتهم. النتيجة: فإذا هو ادعى النبوة وأتى بالقرآن الكريم، وهي أولا، وتحدى به على صدق دعواه، ثانيا، وعجز المشركون عن معارضته مع أنهم قاموا بالمكافحة. شو المكافحة؟ المواجهة، واجهوا النبي معه بكل ما كان من قدرتهم، وقد تحملوا مصاعب ومصائب كثيرة في هذا المجال، فكانت الخلاصة، فإن كانت المعارضة مع النبي صلى الله عليه وآله من طريق الإتيان بمثل أو بما بكلام يماثل القرآن يعني مثله في الفصاحة والبلاغة ممكن لهم للمشركين المعارضين المكافحين لهم ممكن لهم عارضوه بذلك بلا شك لو كانت لهم قدرة أن يأتوا مثل هذا القرآن لأتوا ولو فعلوا ذلك شنو لو أتوا بمثل هذا القرآن أو لبعض آياته لنقل في التاريخ نقلا متواترا لكثرة الدعاوي دعاوي شنو المعارضة للنبي وكثير من العرب كانوا يريد إسقاط النبي لكثرة الدعاوي على ذلك مع كثرة المخالفين والمعاندين على الإسلام لم ينقل فشنو نستكشف من هذا الكلام ما دام لم ينقل معارض نعرف أن القرآن أعجزهم ثبتهم حيرهم أدهشهم فلهذا المصنف أتى بالعنوان الثاني ربط بين هذا البحث وهذا الاعتراف هذا الاعتراف راح يجي بشواهد على أن كبراء قريش الفصحاء البلغاء عجزوا فالدليل على أن القرآن ليس كلام بشر مو من صنخ كلامهم لو كان من صنخ كلامهم مثل كلامهم لأتوا بمثله مو صعب عليهم لأنهم شعراء بلغاء عندهم نثر عندهم سجع مو بس هم كانوا عندهم سجع وعندهم شعر وعندهم نثر وعندهم كلام آخر كله فصاحة وبلاغة سجع يسجع الكهان كان الكهنة من العرب الكبار يسجعون يأتون بكلام متناسق شلون قل قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس هذا سجع هكذا كانوا يسجعون سابقا لو كانوا عندهم قدرة أن يسجعوا مثل القرآن لأتوا به عجزوا عنه كثير هو من سجع الكهان معروف مو محل الآن لذكره زين إن شاء الله يأتي بالأخير نحاول نذكر بعض مصادقه فهم إذن هذه المراتب الثلاثة بل أربعة شعر وفصاحة ونثر وسجع هذه الأربعة لم يستطع أن يأتوا بمواجهة القرآن مع أنهم يملكون قدرة الفصاحة والبلاغة أمثلة نعم هذا يذكر لك أمثلة اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني يعني الأسلوبي الفصاحة البلاغة قال إن التاريخ قد ضبط اعترافات مجموعة كبيرة من فصحاء العرب بهذا الأمر نشير إلى نماذج منها يعني يذكر ثلاثة نماذج وإلا هي نماذج كثيرة منهم الوليد ابن المغيرة هذا ذكرنا إجمالا مر علينا كشاهد إنه هذا كان الوليد ابن المغيرة شاعر ويقيم الشعر مو بس شاعر يقيم الشعر الصحيح من غير الصحيح السقيم أو الشعر الصحيح والصحيح ويميز الأصح منهما كان معروف كناقد شلون الآن ناقد يعني عنده ذوق مرهف لتمييز الواقع عن غير واقعي فكأنه يوم نقول في مجالنا العفو الآن اجتماعي رئيس لجنة للتقييمات الشعرية والنثرية لتقييم الفصاحة والبلاغة يأتونه الشعراء الفصحاء البلغاء يعرضون أشعارهم بين يديه فهو يقيم من هو أكثر فصحة هذا فصيح وهذا فصيح فيقيم الأكثر فصحة والأكثر بلاغة وهكذا فلهذا بعثته قريش لسماع كلام النبي يريدون شو شنو قصة كلام النبي من سنخ الشعر من أين أتى به فحينما سمعه اندهش هذا الإنسان عرف أن هذا مو كلام إنسان خبير ويعرف كلام الشعر ويعرف الشعر ويعرف الفصاحة والبلاغة هذا خارج عن نطاق الفصاحة والبلاغة المعهودة المتداولة عندهم فلهذا قال أولا الوليد بن المغيرة كان الوليد بن المغيرة شيخا كبيرا شنو نفهم من هذا عنده خبرة طويلة في التمييز يعرف الفصاحة والبلاغة ومن حكام العرب شوف رئيس لجنة يتحاكمون إليه في أمورهم إنسان هين ويناشدونه الأشعار يعني الفصحاء يأتون إليه ويعرضون الشعر بين يديه فما اختاره من الشعر كان مقدما مختارا هو اللي يفوز ويروي التاريخ وهذا مو أمر هين خاصة قبل في عهد العرب كانوا شعراء يمتازون بهذا المعنى فالناقد والحكم إنسان مو هين عنده قدرة فائقة يعني عليهم ويروي التاريخ إنه سمع آيات من القرآن الكريم هو سمع من سورة غافر من الآية الأولى إلى الآية السادسة غافر الذنب. سمع الآيات الأولى من سورة غافر. عندما كان يتلوها النبي صلى الله عليه وآله، ولما سمع ذلك قام حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم، لأنه مخزوم قريش بطون بني زهرة وبني هاشم بني أمية بني عبد الدار وهكذا، من ضمنهم بني مخزوم بطون كثيرة يعني أفخار كلها يجمعها عنوان قريش جد واحد. فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا، يعني قبل قليل، كلاما ما هو من كلام الإنس، يعني ما معهود، ما هكذا ينطق العرب، الإنسان ما ينطق هذا الكلام، ولا من كلام الجن. كلام الجن مبهم، هذا كلام مو كلام جن، واضح يصيب الواقع. وإن له لحلاوة، شهي جذاب يثير بالنفوس، الحلاوة الشيء الحلو اللي يأكل الإنسان يشتهي الإنسان. وإن عليه لطراوة، ألفاظ يعني هاي فوق ما كان حلو، ألفاظه طرية لينة سهلة مو غامضة علينا، ألفاظ هذه الكلمات نعرف جبل، نعرف استخدام إنسان، نعرف العصر، هاي كلامنا بس تركيبها ما حلو يعني ما نعرفه. وإن أعلاه لمثمر، معانيه مغدقة، وإن أسفله لمغدق كالشجرة، يعني يقول أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كالشجرة، يقول هذا الكلام. إيه معانيه اللي مثمر، يعني شنو مثمر؟ يعني يمطي، كل ما تأخذ يمطي، كل ما تأخذ يمطي، كل ما تفهم من معنى يوجد معنى آخر ويوجد معنى آخر. وللقرآن كما في الروايات بطون 70 بطن وأكثر وأكثر لا يعلمها إلا المعصوم. فهذا أدرك أنه بقوته وخصوبة ذهنية هذا الوليد أدرك معنى، معنيين ثلاثة، وعلم أن هناك معاني لا يمكن ولا يستطيع له إدراكه، هذا بحر عميق، فعرف أنه مو من كلام العرب. وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، ما ممكن أن أحد أن شنو يأتي بكلام يفوقه. ليش أتى بهذه القطعة الأخيرة؟ لأنه هو ناقد حكم يعرف يميز هذا شعرا وهذا أعلى منه فصاحة، فحينما أدرك بعد عجز أنه لا يمكن أن يأتي شعرا أو نثرا أو سجعا أعلى من القرآن. أسفله يعني أسفل الكلام، يعني أظاهره المعاني الظاهرة، أسفله يعني واقع الألفاظ. مغدق يعني كثير، سنة هذه سنة كما يقول غيداء أو كذا، يعني كثيرة مثمرة بركات. مغدق يعني الشيء الكثير الذي لا يحصى، يعني عادة الإنسان العربي لا يستطيع إحصاءه. غدق شيء كثير، يعني معنى مجاز، يقول إذا ذهبنا إلى ظاهر اللفظ فيه معاني كثيرة، واقع المعنى فيه معاني كثيرة، من أين نحصي؟ لا نستطيع السيطرة، ما عندنا قدرة على استحكام على المعاني، نقول هذا هو المراد، فيه معاني لم نعهتها. زين، عتبة ابن ربيعة، هذا تفصيل طويل، الملخص اقتضى هذا، ولا كلامه أكثر من هذا. سمع عتبة آيات من الذكر الحكيم، سمع من سورة فصلت، من أول سورة فصلت إلى قوله تعالى فاعملوا، فاعمل إننا عاملون، إلى هنا سمع بدايات سورة فصلت، يعني سمع تلاها الرسول صلى الله عليه وآله عليه، فرجع إلى أصحابه وقال لهم، وبالبداية بداية القصة قال لهم هو محمد ابن أخينا، هو أكبر من النبي سنا، دعوني يعني أذهب إليه وأرى ماذا يقول وماذا يريد. فحذروا قالوا لا تذهب بسحرك محمد، قالوا أذهب ونشوف شنو اللي يريده. فذهب قالوا يا ابن أخي أنت ماذا تريد، أنت من أفضلنا نسبا كذا 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 شنو. فالنبي قرأ على بدايات سورة فصلت، فرجع إلى قومه، أو في الرواية يقول اتكى على يدي، يعني هيك ظل منتوش، يعني اتكى على يديه خلفيات، ظل ما يعرف شنو يقول، شو هالكلام، منين اجى، شنو القدرة هذه، هذا لم نعهده. وما أيضا من هذا من الشعراء الصعاب أعجزه، يعني اندهش شلون صابتنا إنسان حيرة صدمة. فرجع إلى قوله قال إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، أبدا، قاطع يعني أبدا، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ولا ولا ولا، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. وقال لهم بالأخير، هو مقطوعة هذه ولا أكثر كلامه، قال لهم هذا محمد من عندنا وسينتصر، يعني راح ينتصر، فناصروه، سمعتكم يعني به، فائدتكم منه، ناصروه أيدوه كذا. قالوا له سحرك محمد، يعني بهالمعنى سحرك محمد، قال بعد أنتم هذا اللي فهمتوا وهذا اللي أنا فهمت، وما أسلم هذا، لأنه هذا الإنسان هذا سوف ينتصر وتذل له العرب أعناقا، وسمعتكم تتحسن بواسطته. زين، ثلاثة من بلغاء قريش يحكي لنا القرآن إن المشركين تواصوا بترك سماع القرآن والإلغاء عند سماعه. هم قريش استخدموا أساليب، أولاً منعوا الناس الذي يدخل مكة، يمنعونه من الذهاب إلى النبي وسماعه، والذي يريد أن يطوف، وكان النبي مثلاً يجلس عادةً في الحجر، حجر إسماعيل لقراءة القرآن، يحشو إذنيه قطن أو قماش كرسف حتى لا يسمع كلام النبي، أو يصفقون أو هذا الصفارة إذا صار يضع أصابعهم في المهم تكون تصفير حتى لا يسمعون، ألغوا فيه. القرآن يقول ألغوا فيه يعني لا تسمعونه، يستخدمون أساليب عديدة لمنع سماع الأجنبي الذي يدخل مكة سماع قول النبي، أساليب عديدة. وبعضهم يقولوا لا هذا ساحر، هذا كهان، لا تسمع، يعني قلعونه بطرق شتى. هؤلاء الثلاثة ويذكرهم أبو سفيان وأبو جهل والأخنس، ذولا شنو؟ ذولا من كبراء قريش، وكانوا يمنعون الناس من سماع النبي، لكنهم سمعوا الآيات فامتدوا بها. فشنو يسوون بالليل بالسر وما يدر، يعني واحد ما يدر بالثاني، يروحون يسمعون الآيات، يرجعون وقت الفجر يتصادفون يتواجدون في طريق واحد، فواحد يحدث الثاني لا ترجع بعد، أنت لا ترجع بعد، حد يتعاهدون إنه ما يرجعون. الليلة الثانية لشدة العذوبة ومحبوبية من سماع الآيات يرجعون، وهكذا إلى أن تعادوا في الأخير أن لا يرجعوا أبدا. هؤلاء الثلاثة. قال وقال قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه، اجعلوا موانع بين السامع وكلام النبي، إلغاء. تعرف شنو إلغاء؟ يعني هذا مثلا الماء يجري في هذا النهر، حينما تلغيه يعني تمنع الجريان، صوت النبي يصل إلى الآذان، فإمن إلغي السماع وألغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم. ومع ذلك فأولئك الذين كانوا مبدأ لردع الشباب، هم الثلاثة منعوا الشباب، شباب قريش، من سماع القرآن قد نقضوا عهدهم لشدة التذاذهم من سماع القرآن. فهؤلاء ثلاثة من بلغاء قريش وأشرافهم هم أبو سفيان ابن حرب وأبو جهل ابن هشام والأخنس ابن شريح، خرجوا ليلة ليستمعوا كلام الرسول وهو صلى الله عليه وآله وهو يصلي من الليل في بيتي، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، في بيتي على غرفة النبي، فهم جلسوا كل واحد بجهة مخالفة للثاني ويستمعون للنبي. فأخذ كل منهم رجل، كل رجل منهم مجلس يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له مو ساعة أو ساعتين، تأخر بهم الوقت، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق فتلاقوا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم يعني القرشيين لأوقعتم في نفسه شيئا، شنو شيئا يعني عن شك إنه كلام النبي ممكن صحيح، ثم انصرف. المصنف أخذ آخر شيء، ولأن القصة مو مرة واحدة فعلوها، أكثر من ثلاثة مرات يفعلون هذا الفعل، ولكن عادوا في ليلتين آخرتين بمثل ذلك. وما هذا يعني، وما هذا شنو سبب عودتهم مع أنهم شنو من أشد المنكرين على النبي والمبغضين له، إلا لأن القرآن كان كلاما خلابا جذابا لعذوبة ألفاظه وبلاغة معانيه رائعا في نظمه وأسلوبه، ولم يكن له نظير في أوساطهم، يعني عند العرب. نظير يعني مشابه، مثل لا يوجد. الطفيل ابن عمرو الدوسي من الحبائل التي حبائل يعني الحيل المكور التي سلكها أعداء النبي صلى الله عليه وآله لصد تأثير القرآن، منع شخصيات المشركين من لقاء الرسول صلى الله عليه وآله. ومن تلك الشخصيات الطفيل، وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، لبيبا يعني عاقل مو متسرع. فقد قدم مكة ورسول الله بها، فمشى إليه رجل المن للطفيل، يعني رجل من قريش، وخوفوه رجال من قريش، فخوفوه يعني قالوا لا تذهب إلى النبي، يغريك يخدعك من سماع كلام النبي، وبالغوا في ذلك شنو بالتخويف. يقول الطفيل: فوالله ما زالوا بي، يعني شنو ما زالوا بي، يخوفوني حتى اجتمعت يعني قررت أن لا أسمع منه من النبي صلى الله عليه وآله شيئا، ولا أكلمه أبدا، حتى حشوت في أذني حين غدوت، يعني حينما ذهبت إلى المسجد، كرسف قماش حتى لا أسمع كلامه. فغدوت إلى المسجد، يعني ذهبت مبكرا إلى المسجد، فإذا رسول الله قائما يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا، أخذ الفضول قرب من النبي، فأبى الله يعني شنو منعه، هو مو أراد أن لا يذهب إلى النبي، فأبى الله إلا أن يذهب إلى النبي، كسر منعه، وكان يمانع لا يذهب، فأبى الله إلا أن يذهب هذا الإنسان إلى سماع النبي، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، يعني الكرسي اللي خلاه الله سبحانه وتعالى شنو سوى، خلى الصوت يخترقه كأنه لا يوجد شيء، واضح إن شاء الله، إلا أن يسمعني بعض قول النبي، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: وأثك لأمي، هذا دعاء، ثكلتك أمك يا ابن كذا، ثكلتك يعني بكت علي، يعني تدعي علي بالموت، أمك تنحب عليه بالصريخ والكذا، فيدعى لنفسه بالموت، واتك لأمي، يدعى لنفسه بالموت إذا لم يذهب إلى النبي، وهذا شرها التكل، يعني حينما تكلتك أمك يا ابن فلان، يعني تدعى لي بالموت، وأمك تكلا يعني منفق التكل، يعني منفق الأم الفاقدة لولدها، بس مو فقط بسيط، تبكي عليه بحرقة. والله إني لرجل لبيب، يكلم نفسه بينه وبين نفسه، يقول أنا عاقل شاعر، إذا كلام محمد شعري فما يخدعني، أنا عاقل مو إنساني، خل أسمع. ما يخفي علي الحسن من القبيح، يعني الشعر القبيح والحسن أنا أميزه وأنا عاقل، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل وهو النبي صلى الله عليه وآله، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، حسن ليش كلام عربي، وإن كان قبيحا تركته. فمكث حتى انصرف النبي، يعني مكث انتظر حتى انصرف الرسول الله، يعني انتهى من صلاته إلى بيته، ذهب النبي إلى بيته، بيت النبي مو بعيد عن مكة، عن الكعبة، ما بي 300 متر 200 متر، مو بعيد، تصوره كلش قريب. باقي جملة من الآثار، الآن مكتبة مكة لا تخون إن شاء الله، الله يجزاكم حج وعمرة، قريب الحرم المكي، مكتبة مكة هذا يقال إنها كان بيت النبي صلى الله عليه وآله، للنبي بيوت، بيت الذي كان يسكنه بيت أبو طالب، ثم انتقل إلى بيت خديجة، مكة يقال بيت خديجة، أو لا، مكة المكتبة بيت أبو طالب، وبيت خديجة الآن جعلوا هذا التواليت الكنيف ملفقات قريبة كل شيء من الحرام، هذا في الفيديو موجود آثار بيت النبي صلى الله عليه وآله، مهبط الوحي جعلوا توالي قريب كلش قريب يعني مو ذاك البعد خطوات قليلة 200 متر أقل شوية هيجي زين هم بيوت بني هاشم قريبة كانت كلها الآن اتلفوها ضيار مهم ذهب إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا هل يخوفوني بي إنك ساحر إنك كذا فوالله ما برحوا يعني شنو ما برحوا ما انفكوا يعني ما زالوا يكلمونني يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسوف بقماش لئلا هاي لئلا يعني التعليل لكي لا يعني معناها لكي لا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فعرض علي أمرك أنت شنو إلى ماذا تدعو وماذا تقول قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله هذا قسم ما سمعت قولا قط أحسن منه من القرآن ولا أمر أعدل منه من القرآن فأسلمت وشهدت الشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله اقتنع هذا الإنسان وهو عاقل فهم أن هذا الكلام ليس كلام إنسان عجز قباله حتى قصة إسلام أهل يثرب كيف حدثت قصة إسلام أهل يثرب معروف أوس وخزرج وكانوا في حروب مستمرة هذا العام ينتصر فلان طرف هذا ينتصر وكان اليهود يغذون هذا الصراع اليهود ثلاثة قبائل كانت موجودة في المدينة تغذي هذا الصراع يعني تارة يدعمون فلان على فلان لينتصر ثم يدعمون فلان الخاسر على الرابع لينتصر وهم مستفادون اليهود فمعروف الأوس والخزرج قتال مستمر حتى في آخر عام حصل فيه قتال بينهم سعام بعثات أو كذا اسمه فبالي أنا يعني حسب كانت الغلبة للأوس على الخزرج فأتى مجموعة من الخزرج إلى مكة يطلبون النصرة يطلبون مال وعدد أو الأقل رجال للنصرة على الأوس فاتصلوا بأحد وجهاء قريش راح من اسمه فقال لهم إحنا الآن مشغولين يعني لو فارغين لأتيناكم لكن الآن نحن في شغل عندنا مشاكل في داخل مكة شنو مشاكلكم أنتم الآن أرى خير والخير عندكم وأمان ما عندكم مشاكل واقتصادكم جيد وأمان عندكم قال خرج من بين أظفرنا شخص يدعي كذا وكذا قال من أين عندكم من أين من أي بطن منكم قال من بطن بني هاشم واسمه محمد كذا 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 فلا تذهب إليهم دعوا كذا وكذا يدعي دعوات باطلة وسحر وهذا فحذروا يقول أنا شنو أرجع المفروض إلى يثرب لكن قلت أنا إنسان عاقل وهذا حدث عظيم خل أسمع من هذا الشخص المدعي لعله فيه فائدة لي لماذا أرجع إلى يثرب ما أخذ هذه الفائدة فذهب إلى النبي فسمع منه الآيات قرأ للآيات النبي آيات اللي في مركز الصميم مشاكله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وكذا 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 هذا صدق قال أنا جاي لهذا الأمر أنا رأيت هذا الأمر مشاكلنا أنت تحله ماكو غيرك يحل فتمسك بالنبي إلا أنت تحل مشاكلنا قريش ما يفيدوني بعد هذا أريد أخذ رجال للنصرة هذا ما في لازم نحل الأمر بيننا وبين بني عمومتنا فالنبي أرسل معهم مصعب ابن عمير وهذه الحادثة كانت في أثناء حصار الشعوب معروف كان النبي وبعض قريش أثناء الحصار يأتون إلى مكة يدخلون مكة النبي يتواجد كان حتى في أيام الحصار يتواجد في مكة للتبليغ لا يستطيع أحد منعه لكن يأتي معه مجموعة من بني هاشم يتواجدون في الحجر ويرجعون يؤدون طقوس الإسلام ويرجعون هم منعوهم من الأكل والشرب والزواج والكذا فبهاي الأثناء هو التقى بالنبي فبعث معه مصعب بن عمير مصعب بن عمير مو هاشمي رجل شاب ومترف وغني من عائلة غنية وجميل جدا مصعب لكن ما أنت أتى بالإسلام أصبح زاهدا عابدا. المهم بعث معهم مصعب وحده، وأنه مصعب هناك أثر في أوس وفي الخزرج وغيرها من العرب، وانتشر الإسلام بسبب بركة سماع قول النبي صلى الله عليه وآله. زين، مذهب الصرافة، هذا مذهب. الآن احنا شنو توصلنا؟ أن القرآن كلام معجز بذاته، يعني لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أبدا، لا فصاحة لا بلاغة لا أسلوبا لا أداء معاني لا غيرها لا غيرها لا غيرها، نظم وهكذا هاي التفصيلات. زين، جاء قوم من المسلمين أغلبهم من المعتزلة وبعض الإمامية كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، قالوا بمذهب الصرافة، أي إن هذا القرآن بذاته ليس بمعجز، لأن العرب لهم قابلية أن شنو الفصاحة والبلاغة وعندهم أسلوب يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يوجد مانع ذاتي، ليس بمعجز من ناحية ألفاظه وفصاحته، يمكن أن يؤتى بمثله. مذهب الصرافة هذا، إن العرب عندهم فصاحة وبلاغة وأسلوب عالي، يمكن لهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مو صعب عندهم، واضح إن شاء الله. لكن شنو اللي عجزهم ومنعهم؟ الله، الله دخل وأوجد حيلولة بينهم وبين أن يأتوا بمثله. هم عندهم قدرة لكن الله سبحانه وتعالى عجزهم. شلون واحد مثلا يريد يشرب ماء ينهض لكن مانع الماء لم يتحرك إلى الماء، يعني هو عنده قدرة أن يشرب الماء لو ما عنده قدرة؟ عنده قدرة، لكن أكو مانع صرف إرادته ويشرب الماء إلى شيء آخر. مرات صار عندنا بالبيت هيك أمور، تريد أن تمسك كتاب صار عندك إرادة لكن صارف الماء يحولك إلى شيء آخر، هذا شنو صارف؟ أنت بالتالي أنت عندك قدرة أن تمسك الكتاب وتقرأ لو ما عندك؟ عندك قدرة. قالوا هكذا مذهب الصرافة، الله سبحانه وتعالى. هم طبعا اضطربوا في معنى الصرافة، هم نفسهم من قال الصرافة، بعضهم قالوا الله صرف الدعاوي وهمتهم النفسية، يقدرون يجون مثل القرآن لكن الداعي الهمة النفسية ثبتها، يعني لا ما يحتاج شيء في المعنى هذا. بعضهم قال لا، الله سبحانه وتعالى، بعض أصحاب الصرافة سلبهم العلوم التي كان العرب يملكونها في زمن النبي، سلب منهم الفصاحة والبلاغة، ما كانوا يقدرون لو واقعتهم العلوم السابقة لأتوا بمثل هذا القرآن، لكن الله سلب منهم هذا العلم. بعض الأحيان الإنسان يذنب ذنبا المؤمن يرتفع الله يعاقبه، مو بعقوبة مادية بمرض، لا، يسلب منه التوفيق، يسلب منه البركة، يسلب منه علم ما، ذنوبها ملائكة هكذا آثار. وكل ذنبية مثل المؤمن حينما يذنب في الروايات عندنا شي يصير، يأتيه مرض بلاء ينبهه، بعض الأحيان لا ما يأتي مرض، يسلب منه التوفيق وجاهه، فشيء معنوي علم يجعله ما يفهم زين، ذهنيته تضعف، هاي أكو ذنب ما هو المانع. خاصة الإنسان ينتبه إذا استمر في هذه الحالة ضعفه العلمي مستمر، أكو ذنب يمارسه ما يصور ذنب، هو اعتاد عليه، يعني اعتاد عليه ما يصور ذنب، فينتبه إلى تصرفاته، أكو خلل مانع، اتق الله يعلمكم الله. زين، هذا بعضهم هكذا، بعضهم قال لا، عندهم علم وعندهم همة وعندهم نفس، لكن في ميدان الصراع حينما أتوا للنبي الله ضربهم أعجزهم. فهم نفسهم جماعة الصرافة مضطربين في معنى الصرافة، صرافة عن الصرف، انصرف. الآن زيد أتى للزيارة وقبل وصوله إلى دار انصرف، ذهب ابتعد، هسه لماذا انصرف؟ لداعي، هسه الله العالم لماذا انصرف. هم احتاروا لماذا الله صرف قريش من مواجهة النبي، بعضهم قال سلب منهم العلم، بعضهم قال حالتهم النفسية سلب من ضعفها، بعضهم قال لا، حين المواجهة في الميدان النبي الله أعجزهم، ولهم عندهم قدرة، قدرة موجودة، فصاحة موجودة، فصاحة كفصاحة القرآن، بلاغة كبلاغة القرآن، لكن لدواعي أخرى طبعا، ونقاش كثير مع من لم يقبل بهذا المطلب ناقشوهم، وردود كثيرة ذكرت هناك في الكتب المطولة. هذا مضمون مذهب الصرافة، واضح إن شاء الله؟ صرف الله قلوبهم منا يستشهدون، عندهم قدرة لكن الله منع، صرف وجههم على شيء آخر. مثلا عندك ماء يجري من هذه النقطة أليف إلى باء، أنت شو تسوي؟ تحوله إلى نقطة جيم، صرف عن مسراه الطبيعي، واضح إن شاء الله؟ الله هكذا هو الدخل، عندهم قدرة لكن الله دخل بإرادته ومنحهم. هذا معنى مثل، إذن يتبين أنه على مثل الصرافة غير مقبول طبعا، انقرض أنه شنو؟ من عهد الشيخ الطوسي انقرض قبل 1000 سنة هذا المثل، تواجد وانقرض أنهم يقولون لا يوجد إعجاز ذاتي للقرآن، إعجازه بأن الله هو الذي يصرف الإنسان عن مواجهة القرآن. واضح إن شاء الله مثل الصرافة؟ طبعا الخارطة اللي وضعها المصنف في المتن الأصلي خارطة طويلة، آخر من يبحث بحث قضية الصرافة، المصنف هناك فقط أرسم الخارطة حتى تصير واضحة. هناك المصنف في المتن الأصلي أتى بعنوان اسمه دعائم الإعجاز القرآن، بيّن الدعامة الأولى وهو الأسلوب، الدعامة الثانية النظم، البلاغة، الفصاحة، وذهب إلى عنوان الأسلوب، ذكر هناك 3 تنبيهات، وثم أدخل مذهب الصرافة، يعني ضمن خارطة طويلة كثير في الكتاب الأصلي أدخل. الملخص هو أيضا شيء جيد هنا ذكره، بعد ما ذكر بيّن أن القرآن إعجاز بنفسه، أتى بمذهب الصرافة أنه لا يوجد إعجاز بنفسه. أكو قول قوم من المسلمين علماء من المسلمين قال لا إعجاز بنفسه، إنما إعجازه بتدخل الغيب، بتدخل الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ هكذا نقد مذهب الصرافة. الرد يأتي إن شاء الله، بين الردود كثيرة، الردود وكثيرة وكثيرة، هو أختار 3 ردود، رد من غير الكتاب الأصلي وردين من كتاب المصنف الأصلي، التفصيل به يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.